بحث اجتماع الأمن والنهج في المقدمات التي ذكرها المصنف، وكان أنه الأمر الثاني مما تطرق له في التفصيل بين هذه المسألة وبين بحث قضاء الله للعبادة عن القصاص، وقد سبق أن وجه الشبه بينهما أنه اضطراب أمر أولي وأنه أمر بدوي ونهي بدوي، أنه في المورد أنه وأنه حديث عن أنه يعني حكم أنه في المورد بلحاظ هذا الأمر والنهي أنه، ولكن فرق بينهما بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي هو مختار المصنف هو الفرق بين جهة المسألتين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. والفرق الثاني أنه الذي ذكره صاحب الفصول هو الفرق بين موضوع المسألتين أنه، وقد تقدم مناقشة المصنف فيه. الفرق الثالث عليكم السلام ورحمة الله. الفرق الثالث أنه ما حكاه المصنف أيضا أنه من أن النزاع فيما نحن فيه أنه في جواز الاجتماع وعدمه عقلا، وأنه البحث هناك في دلالة النهي على الفساد وعدمه، وبين أنه حينئذ فإحدى المسألتين عقلية والأخرى أنه لفظية، وهذا الفرق أيضا ليس بصحيحا أنه من وجهين. أولا أنه هذا الاختلاف أنه يرجع إلى الاختلاف في مدرك النفي والإثبات، وأن مدرك النفي والإثبات فيما نحن فيه هو دليل العقلي، وأنه مدرك النفي والإثبات هناك وجود دليل اللفظي وعدمه، ومن المعلوم أن المسألة الواحدة لا تكاد تنسلم وأنه ترجع إلى مسألتين أنه لمجرد اختلاف المدرك. نحن ربما يمكن في بعض المحرمات والواجبات نسوق عليها أدلة عقلية ونسوق عليها أدلة لفظية، يعني أنه واحد أنه فحرمة الكذب مثلا قد نحتج عليها بدليل عقلي وقد نحتج بدليل لفظي، وهكذا النميمة والتهمة وغير ذلك أنه من المحرمات أنه مما أنه يقضي بأصل من عنها العقل العملي أنه، و عليه فلا يكاد يكون تعدد المدرك أنه تعدد نوع المدرك أنه مصححا لأنه تعدد المسألة كما أنه لا يخفى أنه. وثانيا أن البحث هناك عن اقتضاء النهي للفساد وعدمه ليس في خصوص أنه دلالة لفظية، بل أنه ربما وقع البحث هناك في أنه وجود الملازمة العقلية، ومن ثم عد جمع من المتأخرين مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد عدوه من أنه جملة أنه ملازمات عقلية أنه كما في أصول الفقه للعلامة المبصرة وغيرها أنه، وقالوا أن أنه نهي عن العبادة يقتضي وجود مفسدة فيها، وإذا كان هناك مفسدة فيها فالمفروض أن تكون أنه فاسد وغير وافي بالغرض، أنه لأن الصحة يكون إما على أساس موافقة الأمر ولا أمره بعد ورود النهي لا محالة، لأن النهي عن الصلاة الخاصة تخصص تقيد الأمر بطبيعي الصلاة، وإما بالملاك والمحبوبية، والنهي يعبر عن المبغوضية، لأنه فلا مجال للصحة العبادة مع مبغوضيته، أنه وهكذا الحال أنه في المعاملات، أنه فمبغوضية المعاملة أنه بما هي معاملة، أنه قالوا أنها تقتضي مبغوضية حصول النقل والانتقال فيها، أنه وبناء على هذا فالنهي عن المعاملة وتحريم المعاملة يقتضي فساد المعاملة، أنه لاحظت. وهذا حديث أنه سيأتي إن شاء الله في محله، فظهر أن هذا الفرق أيضا ليس بسديد. قال قدس سره: وقد انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في جلالة النهي لفظا. ليش انقدح؟ أنه وجه الانقداح أنه ما لم يتعدد المصنف الضابط عنده في تعدد المسألة تعدد جهتها، لا تعدد الموضوع ولا تعدد المحمول ولا تعدد مدرج، بل المهم تعدد جهة المسألة، أنه فإن تعددت الجهة تعددت المسألة، وإن لم تتعدد لم تتعدد، أنه فمن هنا انقدح في جلالة النهي. نعم، وهناك في دلالة النهي لفظاً، فإن مجرد ذلك ما لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلاً في المسألة الواحدة لا عقداً في مسألتين، أنه هذا يعني نحن في المسألة الواحدة نبحث سارة على المستوى العقلي وأخرى على مستوى دليل اللفظي، أنه فنشقق المسألة الواحدة، هذا ما يستوجب عقد مسألتين، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر. أنه هذه أنه جهة. الأمر الثالث أنه في أصولية أنه هذه المسألة، أنه فهذه المسألة أنه جرى الأصوليون فيها أنه على أنه مذاقات مختلفة من حيث انتمائها، فمنهم من جعل المسألة هذه المسألة مسألة أصولية، أنه وأنه لعلهم الغالب أنه على أساس انطباق تعريف علم الأصول عليه، فعلم الأصول والعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وهذه المسألة تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، ومن ثم أنه تكون مسألة أصولية، وسيأتي مزيد بسط أنه هذا القول. وذهب أنه بعض آخر إلى أن هذه المسألة من المبادئ الأحكامية، جرى جمع أنه ذكر في حقائق الأصول أن منهم العرودي وشيخنا البهائي أنه حسب ما فكي، أولا جرى على أن هذه المسألة من مبادئ علم الأصول وهي المبادئ الأحكامية، أنه ومبادئ الأحكامية أنه ولغوية قسمان من المبادئ التي تذكر أنه لعلم الأصول، فالمبادئ اللغوي ما هو مذكور في الكتاب من الحديث أنه عن الوضع والواضع وأقسام الوضع وسائر ما يتعلق بشؤون اللغة، والمبادئ الأحكامية أنه هي بيان أنواع الأحكام وخصوصياتها، وأنه فربما يبحث عن هذه المسألة في ضمنها. البته هذه المبادئ أنه يعني في الحقيقة كثير من الأصوليين المتأخرين لا يتطرقون لها، أنه كمصنف قدس سره، لأنهم يستغنون بداخل المباحث الأصولية أنه عن يعني التطرق المسبق لها، الوجوب، الحرمة، غير ذلك من المباحث. هذه من ضمن نفس مباحث أنواع الوجوب والحرمة، من نفس مباحث الألفاظ، ضمناً يظهر أنه حال المبادئ الأحكامية، ومن ثم لم يعقلوا لها أنه بحثاً أنه على حدة أنهم، ولكن القدماء أنه جماعة منهم كانوا يعقلون بحثاً عنها. وحينئذ فيقال أنه مسألة التضاد بين الأمر والنهي، التضاد بين الوجوب والحرمة، هذا من جملة شؤون الأحكام. هل الأحكام من الخمسة التكليفية متضادة أم لا؟ خب، وبعد الحديث عن تضادها في الجملة، فهل يكفي هذا التضاد إذا هذا النوع من الارتقاء الذي فرضناه في ما نحن فيه من بحث اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ فيكون الحديث عن اجتماع الأمر والنهي جوازا وامتناعا من شؤون تحقيق العلاقة أنه بين الأحكام الخمسة، أنه لاحظوا. فهذا أنه رأي آخر. والرأي الثالث أنه عد هذه المسألة من جملة المبادئ التصديقية أنه لعلم الأصول، أنه والوجه أنه كأنه في ذلك أنه المبادئ التصديقية أنه أولا أنه تقع في مقابل المبادئ التصورية، أنه ومبادئ ولا تقع في مقابل المبادئ الأحكامية. نحن بيان هذه القسمة أن المبادئ اللغوية والمبادئ الأحكامية ينقسم كل منها إلى مبادئ تصورية وأخرى تصديقية، كما بيّنه المحقق الإصفهاني قدس سره في الأصول على النهج الحديث أنه وغيره من كلماته. فمثلا إذا بحثنا أنه في الوضع أنه، فهذا بحث عن مبدأ تصوري نظرا إلى أننا نعبر بأن الأمر هل هو موضوع للوجوب أم لا في المسائل الأصولية، فنبحث عن معنى الوضع، وهو بحث عن مبدأ تصوري، لأن البحث عن معنى الموضوع والمحمول من مبادئ المسألة التصورية للمسألة أنه. وهناك أنه في الحقيقة مبادئ تصديقية أنه لغوية، مثل من قبيل أنه بحث فيما عدة عن استعمال اللفظ المشترك أنه في أكثر من معنى، فإنما عندما نبحث أنه في علم الأصول عن ظهور مثلا كلمة في معنى ما، إذا كان هذا المعنى أنه إذا كانت هذه الكلمة ذات معنيين، فحينئذ أنه يكون جواز الاستعمال في أكثر من معنى وعدمه منقحا مبدأ لإمكان ظهور الكلمة في المعنيين وعدمه. وهكذا على سبيل المثال والتقريب، وهكذا نلاحظ أنه في الحقيقة أن المبادئ اللغوية تنقسم إلى مبادئ تصورية وتصديقية، وحال المبادئ الأحكامية كذلك. المبادئ الأحكامية منها أنهما يتطرق فيها إلى أنه بحث مثلا عن تقسيم الأحكام وتعريف كل حكم مثل الوجوب والحرمة، هذه من المبادئ التصورية. ليش؟ لأن أنه نحن نبحث عن أن الأمر هل يدل على الوجوب أم لا، أن هل يدل على الحرمة أم لا، أنه وهكذا. فالبحث عن معنى الوجوب وعن معنى الحرمة أنه يكون بحثا أنه عن ما تصور المحمود، انه فی مثل هذه القضايا، و هناك انه مباد تصديقيه بمعنى انها دخيله انه فی نفی والاثبات انه فی المساله انه، و بحيث ان مثلا بحيث تكون مقدمات انه للمسائل الاصوليه انه، و ربما عد المبادئ يعني هذه المساله من جمله المبادئ التصديقيه انه، و الوجه في عدها انه من المبادئ التصديقيه كما انه افاده السيد الحكيم قدس سره كذا قال، وكون المساله منها بملاحظه ابتناء مساله الاصوليه عليها، وهي ان الامر والنهي هل يتعارضان في مورد الاجتماع ليجب رفع اليد عن احدهما او لا، فان التعارض وعدمه مبنيان على امتناع الاجتماع عقلا وجوازه في المقام. اذن انه المساله الاصوليه انه تعارض الامر والنهي وعدمه انه في مثل ما نحن فيه، والتعارض وعدمه يبتني على انه الاجتماع الامر والنهي وعدمه انه، البته انه قد يستشكل انه في ذلك بان اصل تعارض الادله و انه احكامها من قبيل مسائل الاصوليه انه قطعا، و اما انه تحقق التعارض انه في مورد ما انه وان كان كليا انه، فهل هذا يندرج في المسائل الاصوليه انه، هذا ربما انا في الحقيقه يتامل فيه بناء على ان انه صغريات انه مثلا مباحث الاصول مسائل الاصوليه صغريات موضوعاتها انه ليست انه موكوله الى علم الاصول انه، بل انه الى علم الفقه، الا ان الاصوليين استحسنوا في جمله من الموارد انه على التطرق الى الصغريات انه، مثلا انه نلاحظ ان الاصوليين في مثلا بين مباحث الاستصحاب يتطرقون الى تطبيقات عامه للاستصحاب انه، مثلا الاستصحاب التعليقي، الاستصحاب الكلي، مثلا استصحاب الزمان والزمانيات، هذه ليس فيها إخفاء بيان الشروط الإضافية على الاستصحاب، وإنما هي تطبيقات. ولذا بعض الأعلام في بحوث في علم الأصول إذا تلاحظون بحث الاستصحاب تطرق لجملة من هذه الأمور بعنوان التطبيقات، هذه تطبيقات عامة أنه للمسائل الأصولية والاستصحاب أنه، وعليه ربما يقال أن تطبيقات المسائل الأصولية العامة التي تبتني على نقاط سيالة هي مسائل أصولية أنه، ربما يقال هكذا، والنتيجة أنه تعارض وعدمه أيضا يمكن لنا أن نقول أن تعارض الأمر والنهي فيما نحن فيه مسائل أصولية أنه، ومن موارد التطبيقات مثلا هو نفس مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ فإن مباحث الألفاظ تنقيح لصغرى حجية الظهور، هو نفس مباحث اللي احنا بها من أول الأمر إلى ما نحن فيه، مباحث الألفاظ منها كلها تنقيح للظهور، هل الظهور هل الأمر ظاهر في الوجود أم لا أنه، وهكذا بقية المسائل في المرة والتكرار، في فور والتراخي، في سائر المسائل، هذه كلها تنقحات للظهور. الظهور تنقحا شنو؟ لمسألة أصولية وهي أن كبرى حجية أنه ظهور أنه، ونعم بناء على مسلك المحقق النائني قدس سره الذي وافقه السلفي قدس سره في بعض دوراته، أنه من أن المعيار في المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط أنه، فيئذن أنه ما يبحث عن صورات المسألة الأصولية أنه فيئذن لا تكون مسألة أصولية، أنه بس البحث عن الكبايات من قبيل أن الظهور حجة، أن مثلا الثروض المتعارضين مثلا الذين يرجح أحدهما حجة وهكذا، هذا فقط أنه يكون مسألة الأصولية ما تضمن الكبرى اللصيق بالنتيجة الفقهية، وأما الصغرى هذه الكبرى فلا تكون مسألة أصولية، ولكن أنه ربما أورد عليه النقد مباحث الألفاظ أن أصوليتها مما لا شك فيها أنه هي صغريات لإصالة حجية الظهور، فقد حاول الجواب عن هذا النقد وجوها. أما لكن صاحب الكفاية قدس سره أذعن يعني صرح في أول بحث حجية خبر الواحد فيما ببالي صرح بأن المسألة الأصولية ما يقع صغرا أو كبرا في استنباط الحكم الفرعي، يعني لا يلتزم بما ذهب إليه المحقق النائني من الاقتصار على الكبروية أنه في مقام استنباط أنه الحكم الشرعي أنه. فالنتيجة بهذا التوضيح يمكن أن نعتبر أن كون الأمر طرح البحث أن الأمر والنهي هل يتعارضان في موضع الاجتماع أو لا أنه مسألة أصولية، ويكون الحديث حينئذ عن الامتناع والاجتماع أنه مسألة أنه في الحقيقة أنه أصولية أنه هذه أنه أيضا مبدأ عفوا يكون مبدأ تصديقيا للمسألة الأصولية أنه هذا أنه قول ثالث. وقد يشكل في كلام المصنف وفي كلام من أنه سبقه ممن اعتبر عد المسألة من المبادئ التصديقية مغايرا مع عده من المبادئ الأحكامية، قد أنه يشكل بأنه لا تقابل بين المبادئ الأحكامية والمبادئ التصديقية، لأنهما يعني لأنه ليس هناك تقابل بين التقسيمين، فالمبادئ التصديقية يقابلها المبادئ التصورية، وكل منها قد تكون أحكامية وقد تكون غير أحكامية أي لغوية، والمبادئ الأحكامية يقابلها المبادئ اللغوية، وكل منها قد تكون تصورية وقد تكون تصديقية، فهذا التقابل بين التصديقية والأحكامية ليس بوجيه، ولكن أنه الظاهر أنه الذي يبدو أنه في النظر أن المبادئ أنه أحكامية التي جعلت في مقابل المبادئ التصديقية إنما أريد بها المبادئ التصورية أنه، وحينئذ يرتفع الإشكال، والحديث عن التضاد بين الأحكام ربما يكون متمما للتصور يعني للبحث عن تعريف الأحكام واقتضاءاتها أنه، لأنه حينئذ أنه في مقام إذا كان الأمر والنهي يصطدمان أو لا يصطدمان هذا فيه نوع من المؤشر على أنه طبيعة الأمر والنهي أنه إذا كان هنا يصطدمان أو لا يصطدمان أنه، لاحظتم ربما أنه يوجه بأنه مثل هذا التوجيه أنه لكي لا يكون هناك تقابل بين المبادئ التصديقية والمبادئ الأحكامية. القول الآخر الرابع أن هذه المسألة من المسائل الكلامية أنه في القسم لأن قسما من المسائل الكلامية بحث عن أفعال الله سبحانه وتعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز أنه، وحينئذ كما يظهر بملاحظة الكتب الكلامية مثل التجريد أنه، وبناء على هذا أنه فيقال أنه هل يجوز على الله سبحانه وتعالى أنه أن يجمع بين الأمر والنهي أنه على هذا السبيل أم لا، فكل ذلك وجها أنه المسألة كلامية أنه، وهذا في الحقيقة ضعيف أنه لأنه ليس للمسألة الكلامية أنه يتنزل علم الكلام الى هذا النوع من انه التضاريس والتفريعات انه متعلقه بالتقنين انه وانما انه علم الكلام يبحث عن اصول افعاله تعالى انه فيما انه يوصف به اصول افعاله المقتضية مع صفات كماله انه وليس انه يبحث عن انه اشياء من هذا القبيل خصوصا ان بحث عن الاجتماع والامتناع ليس فيه بحثا عن خصوصا يعني ربما سيكون محذوف الموجب للامتناع ليس نقطة خاصة بالله من حيث تعالى من حيث هو حكيم وإنما تكون نقطة سيالة عن أصل حقيقة وأنه لذا عد هذه المسألة من المسائل الكلامية ضعيف البته في زمان السابق يعني كثير من الطروحات اختلافات العقلية وأنه كانت تطرح في طي علم الكلام كما يظهر بملاحظته أنه أوائل علم الكلام ومنها أنه كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد ترون أنه حتى مثل هل يجوز النسخ على الله سبحانه وتعالى هذه المسألة مطروحة في علم الكلام بل حتى مثل مسألة حجية خبر الواقع أنه ليش باعتبار أنه مثلا هل يجوز لأن شبهة ابن قبة في جعل الأحكام الظاهرية أصلا شبهة ابن قبة المعروفة في أول الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه وأن جعل الأحكام الظاهري غير معقول أنه مطروح في علم الكلام ابن قبة أنه متكلم أنه معتزلي أنه تشيع أنه لاحقا عبد الرحمن قبة معاصر للغيبة الصغرى أنه وفي ذلك الزمان كثير من أنه معتزلة أنه مالوا إلى التشيع أنه والقول أنه في الحقيقة بالإمامة أنه وكان هناك ظروف الشدة على المعتزلة في ذات الوقت من العوامل المساعدة فضلا عن تبين أنه حجة الإمامية أنه في هذا الشأن الشاهد فربما تاريخيا قبل تكون علم الأصول وقبل يعني في الحقيقة توسع علم الأصول وأنه توسع ويعني استقراره وجذبه لما يليق به من المسائل ربما كثير من المسائل الأصولية كانت تطرح في طي علم الكلام أنه لاحظته فبهذا المنطلق وإلا هذه المسألة ليس هناك في علم الكلام مصحح أن واحد يبحث أنه عن جواز اجتماع الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى المسألة الخامسة قول الخامس في انتماء المسألة عقد المسألة فرعية أنه على أساس أن هذا بحث أنه عن أنه حكم شرعي وأنه هل يثبت الأمر والنهي أنه معن أم لا نظير ما قيل في مباحث الملازمات من عقدها فرعيةً فقهيةً فرعية كذلك حال في هذه المسألة شلون في مقدمة الواجب احنا نقدر نقول انه يكتب رسالة العملية مسألتهم مقدمة الواجب واجبتهم مسألتهم الامر بالشيء يقتضينا عن ضده انه فكل ما كان واجبا فتركه انه حرام وكل ما كان حراما فتركه واجب أنه وهكذا في مسألة نعم ضد الخاص هذا نحن إذا ننظر إلى هذه أنه مسائل بعين يعني صبغة الأصولية لها هذا شوية من أنه كيفية التدوين ولا إذا كانت دونت القواعد الفقهية بهذا الأسلوب ما كان هناك استيحاش أنه في الحقيقة من تطرقها بهذا العنوان إذا في هذه المسألة أنه أيضا يمكن أن يقال لا يكاد يأمر الشارع أنه مسألة فقهية لا يكاد ليس هناك أمر شرعي في حال أنه يجتمع مع النهي أنه اتفاقا يمكن أن يكون أنه انتقاء مثلا يكون بل مثلا باقي افترضه الأمر والنهي وما إلى ذلك أنه هو القائل بالجواز يسوق المسألة هكذا أنه إذا اتفق أنه تحقق المأمور به في ضمن في مصداق يكون منهيا عنه فليس ذلك مانعا من شمول المأمور به وتحقق لذلك الحصة وامتثاله به. أنه مقصود يمكن عقل المسألة فرعية على هذا أنه سبيل. أنه المصنف أنه قدس الروح أنه أشار إلى أن هذه المسألة أنه فيها جهات هذه المسائل كلها أنه هذه الجهات الخمسة أنه موجود فيها أنه ولكن أنه لا يقتضي كون هذه المسألة منها ليس بين الانتماءات الخمسة نوعا من التضارب أصلا فالمسألة الواحدة بلحاظ جهات متعددة أنه تنتمي إلى علوم متعددة ويصح تداخل العلوم في المسائل على هذا السبيل وعليه فلا تضارب بين الانتماءات الخمسة المذكورة. أنه هذا أنه نعم يعني جهة لا تضارب بين هذه الانتماءات ولكن حسب أنه هذه العلوم أنه ليست علوما مستقلة جملة منها وبناء عليه فيكون طرحه في كل واحد منها لغوا يعني مثلا المبادئ الأحكامية مثلا للمسألة والمسألة الأصولية وفذا مرتبطان هذه المعلومات كذلك المبادئ التصديقية كذلك الفقه يعني ما على المسائل الكلامية تقريبا هذه الأربعة مترابطة بحيث يكون عقد هذه المسألة والبحث فيها نفيا وإثباتا أنه في كل من الفقه والأصول ومبادئه أحكامية والتصديقية يكون لغوا فشنو الأولى منهجيا أنه البحث أنه من البحث عن هذه المسألة عشان يعني قد يقال أن هذه المسألة أنه ما دام يمكن عقدها مسألة أصولية فلا وجه لدرجها في المقدمات هذه نقطة فنية أنه ما دام المسألة أنه يمكن عقدها مسألة في داخل العلم أنه باعتبار الجهة لا يصح أن نعقدها مقدمة للعلم أنه هذه النقطة الفنية أنه ربما يعتمد على الأساس التاريخي بمعنى أن هذه المسألة الأصوليين تطرقوا لها في ضمن علم الأصول بس احنا نجي نحشر هذه المسألة في المقدمات هذا تغيير منهج وهذا غير ضروري ما دام يمكن بحثه أصوليا أنه ليش نغير المنهج وتغيير المنهج أنه تحتاج إلى نقطة مبررة دائما التغيير يحتاج إلى نقطة مبررة وإلا حالة الاستصحاب في المناهج حالة حسنة لكن مو على حساب النقاط أنه وأنه هذا من جهة من جهة أخرى أصلا هو تطويل المقدمة أنه خلاف المنهج لأن النفس يتوق إلى الوقوف على ذي المقدمة أنه مثلا افترضوا واحد كم سنة مثلا يتوقع في مقدمات علم معين مثلا أنه هذا ليس بحسن أنه أصلا تطويل المقدمات المقدمة مكان أرقى فنيا من المقدمة ما دام أنه اعتبارات الفنية لا تأبى كون الشيء أنه ذي المقدمة ما كداعي أن يجعله الإنسان أنه مقدمة أنه فالاختصار في المقدمات أنه في الحقيقة مطلوب أنه كما لا يخفى ولكن بنفس هذه النقطة ربما تأتي تقتضي عقد هذه المسألة مسألة فقهية لأن الأصول بدوره شنو مقدمة للفقه وعلم الأصول أن يتمايل إلى الطول أنه مثلا بمرور الزمان ولا لا أعلم مثل ظهران جلبيل إلى الاختصار مو إلى الطول أنه فأنه نتيجة أن عقد هذه المسألة فقهية يبدو أولى وفق هذه النقطة المنهجية إلا إذا ناقشنا أنه في كون هذه المسألة أنه مسائل الفرعية وينبغي أنه الالتفات انه الى انه مزید تحلیل لکم هذه المساله مساله اصولیه انه ربما اثير اشكال انه في هذه في اصوليه هذه المساله انه نعم مثلا صاحب المنتقى رحمة الله عليه في صفحة 21 أنه من المنتقى جزء الثالث قال والذي يبدو للنظر أنها غير أصولية إذ احتمالاتها ثلاثة وكل منها لا يقع في طريق استنباط الحكم مباشرة ولا يكون كبرى لقياس الاستنباط وذلك لأنه إما أن يلتزم بالامتناع لأجل التضاد فيقع التعارض بين الدليلين وإما أن يلتزم بالجواز من هذه الجهة أنه لكن يمتنع اجتماع الحكمين لأجل التضاحم فتكون النتيجة عدم جواز تمسك بكلا إطلاق الدليلين ولابد من تقييد أحدهما وإما أن يلتزم بالجواز من كلتا الجهتين فتكون النتيجة جواز التمسك بكلا اطلاقا من دون تقييد احدهما و للجمله البحث من هذه الجهه يرتبط بمساله التضاحم فهي على بعض الاحتمالات من المبادئ التصديقيه لمساله التعارض وعلى الاحتمالات الاخرى من المبادئ التصديقيه لمساله التضاحم انه و مبنى هذا الايراد كما نلاحظ هو انه الاستناد الى ما ذهب اليه المحقق النائمي قدس سره من تقييد المساله الاصوليه بما يقع كبرا في قياس الاستنباط انه وقد اشرنا الى ان لازم انه هذه هذا المدعى لازمه انه الذي ربما قيل انه لازم فاسد هو انه ان جميع مباحث الالفاظ أنه التي تنقح الظهورات يخرج عن علم أنه أصول نظرا إلى أن جميعها تنقح أنه صغرى لقاعدة حجية الظهور أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجود وكل ظهور حجة فهذا صغرى وقد أشار المحقق النائمي قدس سره أنه طالة إلى إمكان الالتزام بخروج مباحث الألفاظ لا يخفى أن الالتزام خروج مباحث الألفاظ أنه من علم الأصول أنه يعني في الحقيقة ليس بالصحيح أنه وأنه خصوصا أنه من أقدم المباحث يعني أنتم في رسالة الشافعي أنه المتوفى حدود 200 للهجرة لعله 205 للهجرة و 204 للهجرة أنه النبوية الشريفة تلاحظون في رسالة الشافعي مباحث الحجج حجية القياس وحجية خبر الواحد إذا تلاحظوها بجانبهم تلاحظون بعض جملة من مباحث الألفاظ يعني بالصيغة التي كانت تناسب ذلك الوقت المبكر أنه فدعوة خروج مباحث الألفاظ عن علم الأصول أنه كما ترون أنه و البته از سر دخول قدس سره لعلهم بإشارة من كلمات بعض بعض كلمات معطلنا يعني قال حجية الظهور أنه من المسلمات أنه وحينئذ مثلا لا تلفظ أنه الشاهد فالنتيجة أن هذا من حيث المبنى والمبنى كما قلنا صاحب الكفاية صرح أنه في أنه بأول بحث حجية خبر الواحد بأنه أن المسألة الأصولية ما تقع في قياس الاستنباط صغرا أو كبرا فلم أنه يرى يخالف في هذا المبنى وأما من حيث أنهما أنه البناء أنه فتحقيق أنه يمكن أن يقال بأن هذه المسألة أنه تقع كبرى في قياس الاستنباط لا صغرى فإن حال هذه المسألة حال مسائل الملازمات أنه فإن المسائل العقلية على ضربين ملازمات عقلية ومعاندات عقلية وكما أن كبريات الملازمات تنتهي إلى أنه بضم صغرياتها أنه تنتهي إلى ثبوت أنه حكم أنه فكذلك كبريات المعانده بين الاحكام الشرعيه تنتهي شنو انه الى انتفاء الحق. فنحن اذا قلنا انه لا يجوز اجتماع الامر والنهي راسا من ذلك شنو انه نستنتج انتفاء احدهما، وهذا انتفاء احدهما في الجمله انه نتيجه فطريه. نعم هذه نتيجة الفرق بين المسائل الملازمات والمنافرات، اكو فرق. مسائل الملازمات رأسا نتوصل الى النتيجة الفقهية الكافية انه يعني مثلا وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، بعد اذا ثبت هذه الكبرى وثبت صغراها وهي ان هذا الشيء واجب، فإذا رأسا نستنتج وجوب مقدمته، بعد وجوب المقدمة حكم فقهي غير مشوب بالإبهار. أما بالنسبة إلى مسائل المعاندات لما أنه يتعاند حكميا منو اللي يسقط منهم؟ مو مبين. إحنا من المعاندة شنو نستنتج؟ إنما نستنتج انتفاء حكمه بعد يا الحكم هو المنتفي. هذا يحتاج إلى مزيد بحث أنه في الحقيقة، وإلا لكن أصل انتفاء أحد الحكمين شنو هو؟ على رحال نتيجة فقهية. أصل انتفاء أحد الحكمين نتيجة فقهية، ولكن مع ذلك هذه النتيجة تحتاج إلى مثل ما إحنا أحيانا أصل وجوب العمل حكم فقهي، لكن بعدين نبحث وجوب كفائي أو وجوب عيني، وجوب مثلا نفسي أو وجوب غيري، هذا هم أنه يكون تبينا لحدود الحكم ونوع الحكم. أنا في الحقيقة المسألة الفقهية مو لازم تكون مبينة دائما، وإنما قد تنحل إلى حيثيات كانتفاء أحد الحكمين أنه وعدمه، أنه يكون أنه في الحقيقة انتفاء أحد الحكمين وعدمه يكون أنه انتفاء أحد الحكمين ولو كالجملة على سبيل الإجمال نتيجة أنه فقهية. هذا مضافا إلى أنه على القول بجواز الاجتماع نستنتج أنه ثبوت الحكمين أنه وحينئذ شنو فلا إبهام أنه في البين، أنه بمعنى أنه قد نقول قد ورد أمر بالصلاة أنه نهي عن الغصب واجتماع الأمر والنهي جائز، هو الأمر والنهي يجتمعان أنه دون محذورة، فالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب ثابت أنه، وحينئذ يترتب أنه التوسعة أنه الفقهية كما لا يخفى. وفي بالي أنه نفس هذا القائل صاحب المنتقى في أول علم الأصول، هذه المسألة واضطة المسألة الأصولية أيضا أنه من الابتلاءات صاير أنه في كل مسألة يكون يختبرون، ماكو في الدراسة للنظرية العامة في علم الأصول أنه من الأول يتبينونها، لأن من أول علم الأصول واحد ما يسيطر في الحقيقة. هاي مسألة الضبط المسألة الأصولية يحتاج إلى أنه يذكر في آخر علم الأصول، حتى الشخص حتى الأستاذ والمثال المقتدر يكون أنه يختبر الضابط أنه تفصيلا على واحد واحد من المسائل الأصولية ويتبين. إذا تلاحظون في مقدمة الواجب يطرقون الحساب اللي يجب الكفاية أنه في مثلا افترض ما أدري بعناه عن الضد موجود أو لا، أنه عادة خب من أخوات يكون موجود في اجتماع الأمن والنهي موجود، في النهي عن العبادة يقتضي الفساد موجود، في أول مسألة حجية خبر الواحد موجود، في حضرة الكفاية، في أول بحث الاستصحاب موجود أنه الرسائل موجود في الكفاية موجود أنه، وما لم يذكر فيه أيضا أنهم من بابل أنهم يعني في الحقيقة يعني لا فرق بين ما ذكر وما لم يذكر. أنه هذا النوع ما هو مسبوق في أي علم، ما يختفى في شيء، كل ساعة أنه إحنا نختبر على كل مسألة أنه من أول الآن صنف المسائل الأصولية أصنافا، المباحث الألفاظ، الملازمات العقلية، الإمارات، الأصول العملية مثلا، وربما هناك بعض الأقسام الأخرى، هذه الأقسام الأربعة معروفة، أنه نطرح فيها أنها مسألة أصولية أو لا، أو في آخر مسألة علم الأصول نطرحها. اما في كل آن خب مو صحيح ان واحد يدخل ايا كان. الشاهد ان هذا بين قوسين اضطراب منهجي، يعني في انه عرض مسألة كل في كل مسألته. صاحب المنطقة في اول تعريف علم الاصول على مبالي ان لم تكن الذاكرة اعترف بان هذه المسألة تكون اصولية على القول بالجواز من الجهتين، وعدم انداد المسألة لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم، لأن حينئذ بعد يستنبط منها حكم شرعي. وقال أنه يكفي في أصولية المسألة أنه أصولية على بعض الأقوال، يعني أن تندرج على بعض الأقوال في ضابط مسألة الأصولية. ولكننا أوردنا عليه في محله أنه حينئذ يكون لازم ذلك أن تكون وظيفة المسألة الأصولية تنقيح أنه أصل أنه مثلا ذاك القول وعدمه، وأما تحقيق الخلاف بين سائر الأقوال بعد ما يدخل في المسألة الأصولية. مثلا إذا فرض أن القول بالجواز هو يضمن أصولية المسألة، حينئذ نحن فقط نبحث عن الجواز وعدم الجواز، اما على القول بعدم الجواز بعد يدخل في باب التعارض او في باب التزاحم او ما الى ذلك ما يلحق بعد، انه لانه خارج عن النقطة التي تكون اصولية انا في الحقيقة في المسألة. الشاهد انه يتأمل ان هذه الجهة ستريد تكون مسألة اصولية او ما تكون اصولية، فعلا يداخل في علم الاصول لا يكاد يستغني عن التطرق لها انه احد. هذا أنه رابع أنه سنطبق العبارة لنكتفي بهذا المسألة. قال أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، أنه كانت المسألة من المسائل الأصولية، فسر المصنف عبر بأن نتيجة هذه المسألة مما تقع، أنه فسر لعل أنك مقصوده بالنتيجة ليس أن هذه المسألة مثلا صغرى مثلا في قياس الاستنباط، أنه إنما عبر بنتيجة هذه المسألة لأنه أخذ هذه المسألة بكلمة المسألة بالطرح بمعناها اللغوي، يعني هل يجتمع الأمر والنهي أو لا، أنه صار السؤال خب لا يقع في أنه قياس الاستنباط كون يصير حسن، أنه بعد البحث يصير حسن، فإذا يعتبر الاستقرار أنه على أحد الطرفين نتيجة للمسألة مقصود هذا المعنى. كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك لا يجب كونها منها، أنه مجرد وجود جهاتها منها إذا كان فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل. يقول أنه إذا وجود جهة بقية العلوم والمبادئ في هذه المسألة ما يقتضي عقدها كذلك، أنه إذا يمكن عقدها مسألة أصولية أصولية شوية نكتة فنية بعد مسألة كلام المصنف فيها نكتة موضوعية، أنه وهذا النقطة الموضوعية هو أنه لا تضارب بين هذه الانتماءات الخمسة بلحاظ تعدد الجهات، هذا أنه واضح. أنه النقطة الأخرى منهجية وهو أنه إذا كان هذه المسألة فيها جهة المسألة الأصولية فالمفروض عقدها أصولية لا عقدها في أنه سائر الجهات، أنه لاحظت لعل مقصود المصنف أنه ما دام تبحث هنا فبعد لا موجب لفرض الاستطراد فيها، أنه ويعني ما دمنا نبحثها هنا في داخل الأصول فلا غش لأن نعقدها كلامية أو فرعية أو من المبادئ التصديقية أو الأحكامية، ما دمنا نبحثها في علم الأصول لا وجه لعقدها على وجه آخر. إذا هذا مقصوده هذا أمر سهل، بس هذا من القبيل الضروري بشرط المحمود، وقد يكون اعتراضا على بعض من عدها في هذه العلوم وذكرها هنا. لكن السؤال المنهجي الأعمق هو أنه مع تعدد الانتماءات أي انتماء اولا بالنظر والتقدير في الانتماءات الاربعه يعني التي متقدمه يعني غير الكلامي. كلامكم مفصول عنه وانما لكن بقيه في الاحتمالات مربوطه ايا كان. قال اذ لا مجال حينئذ لتراهم عقدها عن غيرها في الاصول. شوفوا يعني يقول ما دام تعقدوها بالاصول بعد سووها اصوليه. فهذه نقطه طبعا صحيحه بعد يعني ما دام تعقد بالاصول. لكن مثل الشيخ البهائي ذكرها في المبادئ الاحكامي مو عقدها بالاصول، مو انه عقدها بالاصول انه ومع ذلك جعلها من المبادئ الاحكاميه انه على الحال. وإن عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية أو غيرها أو غير فرعية بلا كلام، مثلا أنه بلا كلام أنه مجرد السد مع الكلام أنه أيا كان. وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا غير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من آخر أنه فتذكر. ثم تطرق قدس الروح للأمر الرابع أنه من الأمور إن شاء الله يأتي كلام في ذلك قدر. الحمد لله بعد غد يعني إن شاء الله يوم الأربعاء غدا وفاة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. نسألكم الزيارة الدعاء. عليكم السلام.